بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. الأمر الثاني، كان الكلام في بيع الخيار، وقلنا تحقيق الحكم في ذلك يتوقف على أمور. الأمر الأول كان في اعتبار رد الثمن، الأمر الثاني كان في أن الثمن المشروط رده وأقسام ذلك، كان في الذمة مثلا معينا، هل لازم أن يرجع العين بنفسها أو يمكن إرجاع البدل. الأمر الثالث اللي هي اليوم نريد نقرأه، هل الرد الثمني فسخ فعلي أم مقدمة للفسخ؟ البعض من الفقهاء قال رد الثمن مقدمة للفسخ، لأن هو كان قايل إذا أنا رجعت المبلغ فلي حق الفسخ، فرجع المبلغ ما صار فسخ، لازم يقول فسخته. لكن البعض الآخر من العلماء قال مجرد رد الثمن هذا فسخ، وهذا هو المستفاد من عدد من الروايات اللي كانت في بيع الخيار أو بيع الشعر. لاحظتوا شلون؟ فإذا يقول إذا رجعت المبلغ فشنو؟ فيرجع البيت إلي، مجرد ما رجع المبلغ البيت رجع، يعني هذا فسخ عملي. الأمر الثاني الثمن المشروط رده، عفوا الأمر الثالث، الأمر الثالث قيل، لمن يقول قيل يعني لا يقبل بهذا الكلام، ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم. شنو احنا ذكرنا سابقا؟ من أن رد الثمن في هذا البيع، هذا البيع هو بيع الشرط بيع الخيار، عندهم عند الأصحاب مقدمة لفسخ البائع، يعني مقدمة يعني شنو؟ يعني شرط الفسخ وليس نفس الفسخ، تردون كده؟ فهو شرط الفسخ وليس نفسه أو نفسه. شوفوا إذا قلنا رد الثمن مقدمة للفسخ فبعد ما فاسخ جاء بالمقدم، فلازم يقول فسخته أو يقوم بفعل يدل على الفسخ مثل التصرف مثلا. فبناء على ما تقدم من أن رد الثمن مقدم لفسخ البائع، قيل ظاهر الأصحاب أنه أو إنه تقدرون تفتحون قوس من بناء إلى البائع، قيل ظاهر الأصحاب أنه الضمير للشأن، لا يكفي مجرد الرد في تحقق الفسخ، في الفسخ يعني في تحقق الفسخ، بل لا بد من الفسخ القولي بقوله فسخته، أو الفسخ العملي مثلا بتصرف وما أشبه. وصرح به يعني بهذا القول أنه لا يكفي مجرد رد الثمن الشهيد الأول في الدروس، وغيره غير الشهيد الأول أو وغيره يعني والشهيد في غير الدروس يجوز، يعني يحتمل الوجهان. زين، ولعل منشأ الظهور، ولعل هذا تحليل من جناب الشيخ لقول البعض حيث قال ظاهر الأصحاب أنه لا يكفي. شلون ظاهر الأصحاب؟ من أين علم أو من أين حصل هذا الظهور؟ ولعل منشأ الظهور أن هذا القسم فرد، هذا القسم هو بيع الخيار، فرد من خيار الشرط، وفي خيار الشرط مجرد تحقق الشرط يقولون لا يكفي في الفسخ، إذا تحقق الشرط بعد ذلك لا بد من إنشاء الفسخ، يعني مثلا أنا أقول بعت هذا الكتاب بهذا الشرط، شنو الشرط؟ إنه يكون لي الخيار في الأسبوع القادم، أو إذا قدم الحاج يكون لي الخيار، جاء الأسبوع القادم أو قدم الحاج مثلا، صحيح؟ فأنا صار عندي خيار، مو صار عندي مو أن المعاملة فسخت. تحقق الشرط شيء، والأخذ بالخيار شيء آخر. شوفوا يريد يقول بيع الشرط وبيع الخيار رد الثمن يوجب له الخيار، فيمكنه أن يأخذ بالشرط، مو معناته أنه أخذ بالشرط. ولعل منشأ الظهور هو أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ أن هذا القسم من البيع أو هو بيع الخيار فرد من خيار الشرط، كتبوا فهو بحاجة إلى إنشاء الفسخ. طبعا مع اعتبار شيء زائد فيه في خيار الشرط وهو رد الثمن، لأن مثلا بقية الخيارات خيار الشرط مو هيجي يقول لي الخيار مدة أسبوع، ما بيفيد شيء زيادة، في مدة أسبوع له الخيار، لابد من إنشاء الفسخ حتى يتحقق الفسخ. هنا مضافا لمدة سنة اللي يقول أكو فيد شيء زيادة ورد الثمن، يقول لي الخيار لمدة سنة بشرط رد الثمن، فإذا خلال سنة جاب الثمن رد الثمن صار له الخيار، صار له الخيار لا يعني أنه فسخ، يعني يجوز له الفسخ، واضح؟ إذن هذا فرد من أفراد خيار الشرط مع زيادة شيء، شنو هذا الشيء الزائد؟ وهو رد الثمن، لأن يقول لفترة سنة بشرط رد الثمن. وعللوا ذلك أيضا، هذا منشأ الظهور حسب ما يمكن أن يستبعد. بعدين المصنف يقول هؤلاء عللوا كلامهم، يعني جاءوا بعلة، شنو العلة؟ بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ، بأن الرد كتب فعل لا لشان له. شوفوا أحيانا واحد يقول بلفظه بلسانه شيئا، هذا اللفظ إلى ظهور، لكن الأصوليين قالوا بأن الفعل لا لشان له إلا ذاك قرائن. إذا واحد جاء بعمل، هل هذا يعني العمل هذا واجب أو مستحب أو مكروه؟ حتى بالنسبة إلى المعصوم عليه السلام يقولون إذا المعصوم عليه السلام فعل شيئا هذا لا يدل على الوجود، ربما يدل على الجواز، ربما يدل على الاستحباب، لأن الفعل لا لشان له. في مرة المعصوم يقول صل صلاة الليل، هذا يدل على شنو؟ على الاستحباب. أو يقول صل صلاة الظهر، يدل على الوجود. أما إذا شفنا المعصوم قام من مكانه واستقبل أحدا، هل هذا يعني واجب استقبال هذا الشخص؟ ما معلوم. مستحب استقبال هذا الشخص؟ ما معلوم. نعم يدل على أنه ليس بحرام. أو إذا واحد أكثر يريد يقول ليس بمكروه، لأن المعصوم عليه السلام أيضا لا يفعل المكروه. أما هل يدل على الوجوب أو يدل على لا يدل، لأن الفعل لا نشان له. هنا هم نفس الشيء، يقول الرد فعل، هذا الفعل لا نشان له. من يقول يعني أراد الفسخ بذلك؟ ربما خاف على الثمن من الضياع، خاف على الثمن من السرقة، فرده على البائع، لأن البائع له حرز مثلا، هذا مو معلوم أنه فسخ. وعللوا ذلك يعني الحاجة إلى الفسخ وعدم الاكتفاء بالرد أيضا، يعني مضافا إلى ما قالوه من الظهور بأن الرد فعل لا لشان له، بأن الرد من حيث هو، من حيث هو ليش يقول؟ يعني إذا ماكو قرائن، في المرة أكو قرائن تحف الفعل، فالفعل تدل أو يدل، من حيث هو يعني بدون قرائن لا يدل على الفسخ أصلا، اصلا لا يدل على الفسق، لان الرد شيء والفسق شيء اخر. وهو يعني هذا التعليل حسن مع عدم الدلالة العرفية. إذا ماكو دلالة عرفية هذا القول صحيح، لأن أصل الرد فعل لا يدل على شيء. أما لو فرضت دلالة عرفان، يعني واحد يقول أنا أبيع لك هذا البيت بعشرة ملايين، منا إلى السنة إذا رجعت الفلوس بيتي يرجع، إذا جاب الفلوس يعني رجع البيت، يعني فسخ. يعني إذا ما يريد يفسخ ليش يجيب الفلوس؟ يعني لا عنده بيت ولا عنده فلوس، فلما يرجع المبلغ يعني شنو؟ أرجع البيت، أرجع الدار. هذه قرينة عرفية. أما لو فرضت دلالة عرفان، والدلالة العرفية موجودة في مثل هذه البيوع، إما بأن يفهم منه شلون الدلالة العرفية على الفسخ، أما لو فرضت دلالة عرفان كتبوا على الفسخ. بأن يفهم منه يعني من الرد كونه، يعني كون الرد تمليكا للثمن من المشتري يعني من المشتري يعني إلى المشتري، ليتملك من المشتري المبيع يعني الدار على وجه المعاطات. شوفوا في المعاطات يقولون أن تعطي المبيع وتستلم الثمن من دون أن تجري صيغة العقد، يعني ماكو قول. يقولون المعاطات صحيحة. ليش صحيحة؟ لأن هو هذا إعطاء الثمن وقبض المبيع يعتبر بيعا عرفيا. هو يجي هنا هم نفس الشيء، يقول العرف يرى ذلك فشخا. قد شلون هذا فاش؟ يقول ولو بنحو المعاطات، انا لما ارجع الفلوس واخذ الدار هذا صار مثل المعاطات، فهذا فسخ معاطاتي، يعني فسخ عملي. اما بان يفهم من الرد كون هذا الرد تمليكا للثمن من المشتري يعني الى المشتري، ليتملك منه المبيع يعني الدار على وجه المعاطات، فهذا فسخ معاطاتي. أو نقول هذا الرد يتضمن بيعا معاطاتيا آخر. هو أول شيء باع الدار واستلم المبلغ، الآن لما يرجع المبلغ ويأخذ الدار كأنما حصل بيع معاطاتي آخر. إما من هذا الباب، وإما بأن يدل الرد بنفسه يعني من دون قرينة خارجية على الرضا بكون المبيع كتبوا الدار، هذا المبيع الأول، ملكا له يعني للراد للبائع، والثمن ملكا للمشتري. شوفوا أنا كنت بايع الدار بهذا الشرط، الدار الآن انطيته لجناب الشيخ واستلمت منه 10 ملايين، قلت إذا خلال سنة جبت 10 ملايين أسترجع الدار. خلال سنة لما أجيب له الفلوس يعني شنو؟ يعني أنا أريد الدار تكون إلي. فهذا يدل على الرضا بكون المبيع يعني الدار ملكا له يعني للبائع الذي رد الثمن، والثمن ملكا للمشتري. فلا وجه لعدم الكفاية إذا أكو قرينة عرفية هذا الرد يعني الفاسق. ليش قالوا لا يكفي الرد بل لا بد من الفاسق؟ لا وجه لذلك. فلا وجه لعدم الكفاية، يعني عدم كفاية الرد، مع اعترافهم اعتراف الفقهاء بتحقق الفاسق فيما هو أخفى من ذلك دلالة، أخفى من ذلك يعني من الرد دلالة. يقولون الفاسق العملي يتحقق بأقل من ذلك. هذا واحد تصرف في الشيء، منو تصرف؟ المشتري تصرف في ثمنه، البائع تصرف في الدار، يقولون هذا فسخ. يعني مثلا أنا بعت الدار لجناب الشيخ وعندي خيار، بعدين بعت الدار لشخص آخر في فترة الخيار، هذا يقولون فسخ. فإذا أنا أرجع الفلوس وأكثر دلالة مما أبيع الدار، واضح؟ مع اعترافهم بتحقق الفشل فيما هو أخفى من ذلك دلالة، فيما يعني في يعني بما هو، فيما يعني بما هو في معنى البعض، يعني بسبب شيء هو أخفى دلالة من ذلك يعني من رد الثمن. وما قيل من أن الرد هذا إشكال، الإشكال شو يقول؟ يقول زين شيخنا الأعظم الأنصاري، الرد يعني أنا راضي بالفشخ، أنا أريد الفشخ، أنا أريد الفشخ وأنا راضي بالفشخ، هذا لا يعني الفشخ. إذا واحد راضي بأن يبيع كتابه هذا صار البيع بحاجة إلى إنشاء. إذا واحد يريد يبيع كتابه يعني باع الكتاب، لا، بحاجة إلى إنشاء. وما قيل من أن الراد منتهى ما يقال فيه يدل على إرادة الفشخ والرضا بالفشخ، والإرادة غير المراد. إذا أراد شيئا يعني هل تحقق الشيء؟ لا، الإرادة يعني إرادة الفشخ، غير المراد يعني غير أصل الفشخ، أصل الفشخ بحاجة إلى إنشاء. ففيه الشيخ الأنصاري يقول إحنا مدعانا مو إرادة مجردة، نريد نقول هذه الإرادة متلبسة بالفعل الخارجي بالرد اللي يصير فشخ عملي. فد مرة واحد قاعد ببيته يريد الفشخ، هذا ما يكفي صحيح، فد مرة يخرج من بيتي يسحب المال من النقد من المصرف ويجيب باب بيت المشتري يدق الباب عليها وينطيه، هذا إرادة الفشخ ونفس الفشخ نفس الفشخ. ففيه أن المدعى يعني ما ادعيناه دلالته يعني دلالة الرد رد الثمن، دلالته دلالة رد الثمن على إرادة كتب فعلية وإنشائية، يعني إنشاء الإرادة على إرادة فعلية وإنشاء الفشخ، على إرادة فعلية وإنشاء الفشخ، على إرادة فعلية وإنشاء الفشخ، على إرادة كون المبيع ملكا له، المبيع يعني الدار ملكا له يعني يرجع إليه، والثمن ملكا للمشتري. فهذا فشخ فعلي عملي، مو مجرد رضا بالفشخ، مو مجرد إرادة الفشخ. ولا يعتبر في الفشخ الفعلي العملي أزيد من هذا، واحد يقوم ويروح إلى بيت المشتري ويأخذ الأموال وياه وينطيه، بعد شنو أكثر من هذا يريد؟ مع أن ظاهر الأخبار الروايات التي وردت في بيع الخيار كفاية الرد في وجوب رد المبيع، يعني فشخ صار بمجرد ما رد الثمن لازم المشتري يرد عليه المبيع، كفاية الرد يعني رد الثمن في وجوب رد المبيع. بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع بمجرد رد الثمن، يعني بمجرد ما جاب الفلوس ورجعه يمتلك الدار البائع، بعد ما يحتاج المشتري يملكه. هذا شنو معناته؟ معناته أن رد الثمن فشخ عملي، بعد ما يحتاج إلى فشخ. فيحمل فهذه الرواية اللي تقول حصل التملك بالرد، يعني شنو؟ يعني حصل الفشخ العملي بهذا الرد. فيحمل الخبر على تحقق الفشخ الفعلي والعملي به يعني برد الثمن. هذا هو الأمر الثالث. شنو كان نتيجة الأمر الثالث؟ أنه برد الثمن يحصل الفاش ولا حاجة إلى إنشاء آخر. الأمر الرابع، كيف يسقط هذا الخيار؟ هذا الخيار مثل سائر الخيارات يسقط، يعني مثلا شوفوا، إذا أنا بعت الدار لجناب الشيخ بعشرة ملايين ويسوى أكثر، وقلت إذا مثلا جبت المبلغ خلال سنة أرجع الدار، خلال سنة الشيخ إجا حاجاني قال إيش أنت انطيتني الدار لتأخذه بعد من عندي، الله يرزقك إن شاء الله اشتري غيره، أنا أسقط هذا الشاب يسقط. واضح الأمور؟ يقول الأمر الرابع في إسقاط هذا الشهر وإسقاط هذا الخيار، يسقط هذا الخيار. أي خيار؟ هو بيع الخيار، الخيار الذي يتحقق برد الثمن. يسقط هذا الخيار بإسقاطه، بإسقاط الخيار بعد العقد، يعني بعدما تم العقد. إذا أنا أسقطت خياري يسقط. أكو هنا ملاحظة علمية دقيقة. شنو الملاحظة العلمية الدقيقة؟ إذا قلنا الخيار من بعد العقد مباشرة ولكن حق الفاسق يأتي بعد رد الثمن، ماكو إشكال في إسقاط هذا الخيار لأن موجود فنسقطه. أما إذا قلنا الخيار لا يأتي إلا بشنو؟ برد الثمن. فقبل رد الثمن ماكو خيار حتى أنا أسقطه. واضح؟ هذا يصير إسقاط ما لم يجب، يعني ما لم يفوت. هكذا أشكل البعض. بس بالنتيجة المصنف يقول لا إشكال على جميع الصور، لأن الإنسان يمكن أن يسقط ما من حقه أن يثبته حتى إذا بعد ما صار. يعني مثلا واحد يقول أنا حقي في الإرث أسقطه الآن، هسه مصالحة على شيء أو مجانا ما يخالف، حتى إذا بعد المورث ما ميت، لأنه هذا لا يكون من إسقاط ما لم يجب باعتبار عند صلاحية أن يملك. الأمر الرابع يسقط هذا الخيار، هذا الخيار هو خيار البيع، خيار الشرط، بإسقاط هذا الخيار بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأولين. الوجه الأول شنو كان؟ أن رد الثمن قيد للخيار تعليقا أو توقيتا. الوجه الثاني شنو كان؟ رد الثمن قيد الفاسخ مو قيد الخيار، الخيار موجود بعد العقد. فإذن على الوجه الثاني كتبوا رد الثمن قيد للفسخ أو قيد الفسخ. شنو معناته؟ معناته عندما يرد الثمن بعد سنة يحصل الفسخ، ولكن الخيار موجود قبل ذلك فيسقط الخيار من الوجهين الأولين. بل وعلى الوجه الأول أيضا، الوجه الأول شنو كان؟ رد الثمن قيد الخيار، يعني إذا لم يرد الثمن ماكو خيار الآن، أو ما جاي وقت الخيار بناء على التوقيت. قلنا إما على التعليق إما على التوقيت. بل وعلى الوجه الأول بناء على أن تحقق السبب كاف في إسقاط الحق. تحقق السبب شنو؟ شنو سبب هذا الخيار؟ العقد. على أن تحقق السبب وهو العقد كاف في صحة إسقاط الحق، يعني الخيار. واضح؟ لكن مقتضى ما صرح به العلامة في التذكرة شنو صرح؟ من أنه أن الشأن لا يجوز إسقاط خيار الشاق أو خيار الحيوان بعد العقد مباشرة ما طول لم يحصل التفرق. ليش؟ العلامة يقول لا يجتمع خياران، فإذا أكو خيار المجلس، إذا أكو خيار المجلس بعد ما صاير خيار الشر فما تقدر تسقط خيار الشر، إذا أكو خيار المجلس بعد ما صاير خيار الحيوان فما تقدر تسقط خيار الحيوان. وهنا هم نفس الشيء، إذا بعد بالمجلس ما صاير خيار البايع هذا الخيار أو بيع الخيار حتى يسقطه. لكن مقتضى ما صرح به في التذكرة في باب خيار الشرط والحيوان مو في هذه المسألة، من أنه أن الشأن لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو خيار الحيوان بعد العقد مباشرة كتبوا، بناء على حدوثهما، يعني حدوث خيار الشرط والحيوان من زمان التفرق، يعني بعد انتهاء خيار المجلس. مقتضى ذلك عدم الجواز أيضا، يعني في هذه المسألة في خيار الشرط في بيع الخيار أيضا لا يجوز بعد العقد مباشرة. واضح؟ إلا أن يفرق هنا، إلا أن نقول لك فرق بين خيار الشرط وخيار الحيوان وبين بيع الخيار. شنو الفرق؟ إلا أن يفرق هنا يعني في بيع الشرط بيع الخيار بأن المشروط له، المشروط له مالك للخيار قبل الرد. المشروط له من هو البائع؟ الشرط لي إذا رجعت الثمن أسترجع الدار، أنا أملك الخيار قبل الرد ولو من حيث تملكه للسبب. شوفوا إذا قلنا أنا مو مالك للخيار إلا بعد الرد أو مقارنا للرد فما لي حق أسقط الخيار، أسقط الخيار. أما إذا قلنا لا أنا من قبل الخيار مالك، حتى إذا الآن الخيار ما موجود، عفوا أنا من قبل الرد مالك، فالخيار الآن موجود فأرد، يعني فأسقط هذا الخيار مو فأرد. إلا أن يفرق هنا في بيع الخيار بأن المشروط له يعني البائع مالك للخيار قبل الرد. نعم فعلية الخيار والأخذ بالخيار يكون بعد الرد، أما ملك الخيار موجود ولو من حيث، ولو كان يعني ملكه للخيار من حيث تملكه يعني تملك البائع، من حيث تملكه يعني تملك البائع للرد الموجب للخيار. البائع يقدر يرد لو ما يقدر يرد فهو قادر على سبب الخيار، على سبب الفاسخ. فإذا هو قادر على السبب يعني كأنما الخيار ثبت له، فبإمكانه أن يسقط ذلك، فله إسقاط الخيار بخلاف ما في التذكرة. في التذكرة قال لا خيار قبل التفرق أصلا. احنا شو نقول؟ نقول بما أنه قادر على السبب فقادر على الخيار فيسقط ذلك حتى إذا كان قبل التفرق. صار واضح؟ بالنتيجة متى يمكنه إسقاط هذا الخيار؟ من حين العقد. حتى إذا قلنا الخيار بعد ما موجود، الخيار يأتي برد الثمن، حتى إذا قلنا بذلك لأنه قادر على الخيار فيسقط الخيار. ويسقط أيضا الخيار مسقط آخر هذا بانقضاء المدة، بانقضاء المدة. مقال مثلا منا إلى سنة، مرت السنة وما جاب الفلوس، خلاص بعد ما عنده خيار، البيت يكون للمشتري. ويسقط الخيار أيضا بانقضاء المدة المشروطة وعدم رد الثمن، وما رجع الثمن خلال المدة يعني، أو بدل الثمن، إما يرجع عين الثمن إما يرجع بدل الثمن. وبدل الثمن حسب التقسيم الذي مر، إما بشرط إما مطلقة، أو بدل الثمن مع الشرط، مع الشرط يعني اشترط إرجاع البدل، أو مطلقة يعني ما اشترط شيئا، لم يشترط إرجاع العين، فما طول لم يشترط إرجاع العين يجوز له أن يرجع البدل، على التفصيل المتقدم في الأمر الثاني. ولو تبين المردود من غير الجنس، يعني شنو؟ يعني مثلا قال له اترجع لي مثلا في وقته، هو باع الدار مثلا، باع الدار ب10,000 دولار، وقال اشترط انه انا اذا رجعت لك 10,000 دولار استرجع الدار. وقت الاسترجاع ما كان عنده دولار، رجع دينار عراقي، ما يفيد. ليش ما يفيد؟ يعني هذا شنو شرط عليه؟ يرجع نفس الجنس. مثلا كان مشتري ب1,000 دينار، رجع له دراهم، هو مشتري بذهب رجع له بفضة، هذا ما يفيد. يعني إذا يريد يرجع القيمة السوقية بدل الجنس الذي كان ثمنا هذا لا يكفي. ولو تبين المردود يعني الثمن المردود من غير الجنس، مو من جنس اللي استلم، مو من الجنس الذي دفعه المشتري، هذا من جنس آخر، فلا رد، فلم يتحقق رده. ولكن لو ظهر معيبا، لو ظهر معيبا يعني شنو؟ يعني مثلا جاب له دولارات، هو المفروض يرجع دولارات، جاب له دولارات لكن هذه الدولارات كان بعضها مشقوقا، اللي هذا الدولار المشقوق اللي متيب ما حد ياخذه، ما ياخذ الدينار، يمكن ياخذه فترة هم حتى الدينار المتيب ما كان ياخذه، اما الدولار بعد ما ياخذه. فد واحد قبل فترة كان ماخذ مبلغ للبنك يخلي في رصيده او رصيد شخص اخر، وهذا كان به دولار شوية بمقدار مثلا مثل نصف سنت مشقوق، رجع. هذا يسموه المعيب. فإذا رد المعيب ولو ظهر معيبا كفى في الرد وله الاستبدال، ما يقدر المشتري يقول لا بعد أنا ما أعطيك البيع، لأنه رجع الثمن، بس لابد أن يتدارك العيب. ويسقط الخيار أيضا بالتصرف في الثمن المعين. إذا المشتري قال أنا أشتري الدار من عندك بعشرة ملايين أو بهذه العرصة، ولكن لابد أن ترجع لي العرصة بنفسها، هذا باع العرصة بعد ما ألحق، أو مثلا تصرف في العرصة بنى عليها بعد ما ألحق، صار واضح؟ ويسقط الخيار أيضا بالتصرف في الثمن المعين، مو بالتصرف في أصل الثمن، هو ماخذ الثمن حتى يتصرف به، إذا كان المقصود إرجاع نفس الثمن عد ما يقدر يتصرف به. بالتصرف في الثمن المعين مع اشتراط رد العين أو حمل الإطلاق عليه، يعني على رد العين، ماكو هذا الشرط لكن الإطلاق يحمل عليه. شلون الإطلاق يحمل عليه؟ كما إذا كان الثمن متاعا وليس نقدا. إذا أنا بعت الدار بهذه العرصة وقلت إذا رجعت الثمن يعني رجعت العرصة، مو رجعت فلوس. وهكذا إذا باع الدار مثلا بسيارة وقال إذا أنا رجعت السيارة خلال شهر يحق لي رد المبيع، هنا لازم يرجع نفس السيارة، إذا باع السيارة بعد سقط حقه في الخيار، إما مع اشتراط رد العين أو حمل أو حمل الإطلاق على يعني على رد العين. وكذا يعني يسقط الخيار في الفرد المدفوع من الثمن. شوفوا أحيانا الثمن يكون ثمنا كليا، الثمن يكون كلي في الذمة، بس لما يدفع شيء يصير يصير جزئي خارجي. يعني مثلا أنا قلت أبيع هذا الدار مو بعشرة ملايين، لأن عشرة ملايين ناقد إذا تغير ما يأثر عرفا، قلت أبيع هذه الدار بقطعة في الأرض أو البستان الكذائي بهذه المواصفات، أكو عدة قطع بهذه المواصفات، مثلا يقول قطعة أريدها واجهتها كذا في كذا في القسم الشمالي أو الجنوبي مثلا، عدة قطع أكو بهذا الطريق، فالمشتري قبل وبعدين انطى قطعة من هذه القطع، هذا كان الثمن كلي في الذمة، لكن بدفعه أصبح ثمنا معينا. هذا المعين اللي من هذا القبيل أيضا لا يجوز أن يتصرف فيه تصرفا يكون منافيا للرد، يعني إذا بنى البيت عليه أو مثلا باع القطعة بعد ما عنده حق الرد. وكذا يعني يسقط الخيار بالتصرف في الثمن إذا كان الثمن فردا مدفوعا من الثمن الكلي واشترط رد عينه، مو مثل النقود اللي لا يشترط رد العين، إذا حمل على إطلاقه إطلاق الثمن وإطلاق الرد، إطلاق يعني إطلاق الرد على اعتبار رد العين المدفوع بنفسه، اللي مثلنا بأن الثمن كانت قطعة من قطع هذه العرصة وهذا البستان. كل ذلك ليش نقول يسقط حقه؟ لإطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد، يعني التزاما بالعقد ولا خيارا، يعني في مطلق مسائل الخيار. إذا أنا مشتري سيارة بخيار وتصرفت في هذه السيارة، معناته أنه أسقطت خياري، بعت السيارة مثلا، فرض صبغت السيارة غيرتها، هي كانت خصوصية سويتها تاكسي بتبديل اللون مثلا، هذا معناته أسقط خيار. كل ذلك لإطلاق الأدلة الأخرى اللي تدل على أن تصرف ذي الخيار. أنا كنت صاحب الخيار، مشتري سيارة ومخلي لنفسي خيار لمدة أسبوع، إذا تصرفت فيما انتقل إلي، هذا التصرف يدل على الرضا بالعقد، يعني الالتزام بالعقد ولا خيار، وأنه لا خيار لي. وقد عمل الأصحاب بذلك، بذلك يعني بإطلاق ما دل في غير مورد النص كخياري المجلس والشرف. مثلا النص أفرض في خيار الحيوان شان، في سائر الموارد أيضا الفقهاء قالوا يجري، هذا التصرف مسقط للخيار. لذلك الفقهاء إذا تتذكرون في الخيارات السابقة جعلوا من مسقطات الخيار شنو؟ التصرف، مع أن التصرف موارد في كل خيار، خيار ورد في بعض الخيارات وعمموه. ومن ضمن الخيارات هو بيع الخيار، فإذا تصرف في الثمن تصرفا على النحو المذكور اللي بيناه يسقط خياره. والمحكي عن المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه، اللي هو المشهور عنا بالمقدس الأردبيلي اللي مدفون في رواق الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يعني لما تريد تدخل إلى الإمام على إيدك اليسرى العلامة الحلي يصير على اليمين للداخل، المقدس الأردبيلي يصير على اليسار. يقول وقد عمل الأصحاب بذلك في مورد في غير مورد ذكرنا، والمحكي عن المحقق الأردبيلي وكذلك المحكي عن صاحب الكفاية، صاحب الكفاية الشبزواري، هذا مو كفاية الأصول ترى، هذا كفاية الأحكام الشبزواري. والمحقق الأردبيلي والشبزواري أن الظاهر عدم سقوط هذا الخيار، يعني بيع الخيار، بالتصرف في الثمن. هيش قايلين ليش قالوا هكذا؟ يقولون أصلا هذا ليش داي بيع داره؟ لأن يحتاج فلوس، فلما يأخذ الفلوس ويشترط خلال سنة إذا أنا رجعت الفلوس أسترجع الدار، يأخذ الفلوس حتى يتصرف لي، لا سمح الله عنده مريض، عنده قضية، فالتصرف مو مسقط للخيار. الجمع بين القولين شنو؟ الجمع بين القولين إذا كان مثل التصرف في النقود، هذا واضح أنه لا يسقط الخيار. أما إذا كانت هناك عرصة اللي التصرف يدل على إسقاط الخيار، فهذا مسقط للخيار. يعني لازم نقول بالتفصيل، ومن الذي يفصل بين الأمرين؟ العرف. قال الظاهر عدم سقوط هذا الخيار، خيار الشرط، بالتصرف في الثمن، إذا تصرف البائع في الثمن، لأن المدار في هذا الخيار عليه، يعني على التصرف، أصلا هو دي بيع داره حتى يتصرف بالثمن، مدار هذا الخيار يعني المقصود في هذا الخيار هو التصرف، لأنه شرع، لأن هذا الخيار شرع لانتفاع البائع بالثمن، البائع حتى ينتفع بالثمن خلى لنفسه هذا الخيار فيقدر يتصرف. فلو سقط الخيار، إذا قلنا الخيار ساقط، سقط الفائدة أو سقطت فائدة هذا البيع، هذا البيع بعد ما بفائدة، هذا الدليل الأول. وللموثق المتقدم المفروض في مورده تصرف البائع في الثمن، الموثق موثق إسحاق ابن عمار اللي يقول أحتاج إلى بيع الدار، أحتاج إلى بيع الدار، يعني شنو أحتاج إلى بيع الدار؟ حتى أتصرف الثمن، هذا معناته المفروض في مورده، يعني هكذا يفرض السائل أن البائع يتصرف بالثمن وبيع الدار أو وبيع الدار لأجل ذلك، يجوز الوجه. الدار يباع لأجل أن يتصرف بالثمن، بعد أنتم شلون تقولون التصرف بالثمن مسقط للخيار؟ لا، ليس بمسقط للخيار. والبحكي عن العلامة الطبطبائي في مصابيحه الرد على ذلك، يعني على ما ذكره الأردبيلي والشبزواري بعد الطعن عليه، الطعن يعني الإشكال عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب، يقول كل الأصحاب يقولون التصرف جائز، انتوا شلون يقولون التصرف مو جائز؟ بما محصله أن التصرف المسقط، العلامة الطبطبائي في المصابيح هكذا يقول، يقول المسقط هو التصرف في زمن الخيار، زمن الخيار مو الآن، بعد رد الثمن، يعني قبل ما يرد الثمن يقدر يتصرف في الثمن، أما إذا رد الثمن إلى المشتري جابه وانطاه، إذا هسه يتصرف يعني أسقط خياره. واضح؟ يقول بما محصله أن التصرف المسقط للخيار ما وقع في زمن الخيار، على رأي الطبطبائي زمن الخيار بعد رد الثمن، ولا خيار إلا بعد الرد، فقبل الرد يبدأ يتصرف، هكذا قال الطبطبائي. ولا ينافي شيء مما ذكر أو ذكر لزومه بالتصرف بعد الرد، ولا ينافي شيء مما ذكر، يعني ما ذكره الأردبيلي والشبزواري، لزومه يعني لزوم البيع بالتصرف بعد الرد، هذا تتم لكلام الطبطبائي. يقول مو الأردبيلي والشبزواري قالوا هذا الخيار لا يسقط بالتصرف، صحيح؟ هنا يقول ولا ينافي شيء مما ذكر، هذا كلام الشبزواري والأردبيلي أن التصرف لا يسقط الخيار، صحيح. ليش؟ لأن التصرف اللي يسقط الخيار إيش وقت؟ بعد رد الثمن، مو قبل رد الثمن، ولذلك ماكو منافات. ولا ينافي شيء مما ذكر من كلام الأردبيلي والشبزواري من أنه إذا كان التصرف مسقطا للخيار فلا فائدة في هذا البيع، يقول لا أكو فائدة بالتصرف بعد الرد، لا يتنافى مع التصرف بعد الرد، التصرف بعد الرد مسقط للخيار، أما التصرف قبل الرد جائز ويحصل به الغرض من البيع، لأن الأردبيلي قال إذا لم يجز له التصرف فلا فائدة في هذا البيع. واضح؟ يقول ولا ينافي شيء مما ذكر، يعني ذكره الأردبيلي والشبزواري، شنو ذكر الأردبيلي والشبزواري؟ إنه مع عدم حق التصرف لا فائدة في هذا البيع، لزومه يعني أو لزومه يعني لزوم البيع بالتصرف بعد الرد، لأن ذلك يعني التصرف المسقط منه يعني من البائع، بعده يعني بعد الرد يكون، لا قبله، لا قبل الرد. وإن كان البائع قادرا على إيجاد سببه، يعني سبب سقوط الخيار فيه، يعني في وقت التصرف، هو شو وقت متصرف؟ متى تصرف؟ قبل شهر مثلا، قبل تمام السنة، كان بإمكانه يرد الثمن حتى هذا التصرف يصير مسقط، فما طول بعد لم يرد الثمن يجوز له التصرف، إذن الطبائي يفرق بين شنو شنو؟ بين التصرف قبل رد الثمن فليس مسقطا للخيار، وبين التصرف بعد رد الثمن فيعتبره مسقط للخيار، وإن كان البائع قادرا على إيجاد السبب، يعني سبب التصرف المسقط أو سبب سقوط الخيار فيه، يعني في وقت التصرف بأن يرد الثمن فيكون التصرف مسقطا. إذ المدار على الفعل لا القوة، المدار في الإسقاط يعني على الفعل لا القوة. شوفوا أنا الآن تصرفت، هل رددت الثمن الآن؟ لا، فلا يسقط خياري. صحيح بإمكاني أن أرد الثمن، فإذا كنت قد رددت الثمن كان يسقط خياري. إذ المدار في إسقاط الخيار على الفعل يعني على رد الثمن لا على القوة، لا على أنه يمكنه رد الثمن. نقدر نفسر على الفعل يعني على فعل التصرف بعد الرد، لا على القوة، لا على قوة أن بإمكانه أن يرد، على أنه لا يتم فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد. هذا إشكال آخر، على أنه يعني ليس للبائع دائما، ليس البائع دائما قادر على إيجاد سبب سقوط الخيار. أنتم مو قلتوا هذا بالقوة قادر على إسقاط الخيار فاحتمال يسقط خياره؟ نقول إذا شرطوا من الأول أن رد الثمن يكون بعد السنة، بعد تمام السنة مو خلال السنة، خلال السنة يعني شو وقت ما رد الثمن، بعد تمام السنة يعني بعد ما انتهت السنة الأولى، لأن المشتري يقول أنا هذا البيت آخر أقعد بيه، ومباشر تجي تقول اطلع تجيب فلوسي منا إلى سنة ما تجيب المبلغ. هنا بعد ما عنده، هنا البائع مو يتصرف بالثمن، يتصرف من دون أن يكون له حق الرد، فهذا التصرف غير مسقط للخيار لأنه ليس له فعل الرد وليس له قوة الرد، على أنه أن الشأن لا يتم ما ذكر من التصرف مع قوة الرد، مع القدرة على الرد فيما في بيع اشترط او اشترط فيه في هذا البيع الرد مو خلال سنة، بعد السنة في وقت منفصل عن العقد. شلون؟ كيوم بعد سنة مثلا، يقول بعد سنة في اليوم اللي بعد السنة مباشرة اذا جبت الفلوس ارجع البيت، اذا ما جبت الفلوس ماكو بيت. فهنا خلال سنة يتصرف وليس له لا فعلية الرد ولا قوة الرد، ما يقدر يرد الثمن خلال السنة. انتهى محصل كلامه، خلاصة كلامه. وناقش بعض من تأخر عن يعني عن صاحب عن من شان هذا عن الطبطبائي، من تأخر هو صاحب الجواهر رضوان الله عليه. وناقش صاحب الجواهر الذي تأخر عن الطبطبائي فيما ذكره الطبطبائي. شنو ذكر الطبطبائي؟ من هذا كلام الطبطبائي، من بيان ما ذكر من كون حدوث الخيار بعد الرد لا قبل الرد. يجي كان قايل يقول الخيار بعدين يجي، فهذا التصرف لا يسقط الخيار بأن ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار. يقول هذا يستلزم الغرر. ليش؟ لأن إذا نقول من هسه أكو خيار ولو بالقدرة على رد الثمن ماكو إشكال، أما إذا قلنا خلال سنة متى يكون الخيار؟ سؤال، عندما يرد الثمن. شو وقت يرد الثمن؟ ما ندري. فأصبح مدة بداية الخيار مجهولا، مدة الخيار في بدايته مجهولة، بأن ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار، لأن ما ندري متى يرد الثمن حتى يكون له الخيار. فإذا الخيار صار غرري يشري الغرر والجهالة من الخيار إلى البيع، البيع يكون غرريا وهو باطل. وبأن الظاهر من إطلاق الأور، هذه مناقشة أخرى من جناب صاحب الجواهر لكلام الطبطبائي. المناقشة الأولى لزوم الغرر. المناقشة الثانية بأن الظاهر من إطلاق العرف، الظاهر اسم أن الخبر يجي بعدين، هو كون مجموع المدة زمن الخيار، وبأن الظاهر من إطلاق العرف عندما العرف يطلقون ويقولون له خيار البيع له خيار الشرط، أن هذا الخيار يحدث من وقت العقد لا من الرد. نعم الأخذ بالخيار يكون من الرد. وتضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ بتوقف الملك على انقضاء الخيار. سابقا كان هناك كلام للشيخ بأن الملك لا يتحقق إلا بانقضاء الخيار، فرد الأصحاب على الشيخ بأن الملك موجود بعد العقد وإن لم ينتهي الخيار، ببعض الأخبار المتقدمة في هذه المسألة، مسألة بيع الخيار، الدالة على أن غلة المبيع يعني ربح المبيع للمشتري، مع أن الخيار لم ينتهي لأنه لم يرد الثمن. فهذا دليل على أن الملكية تحصل بشنو؟ تحصل بتمام العقد، وهذا المجموع مجموع زمن الخيار، يعني بعد العقد إلى الرد هذا زمن الخيار، وإن لم يحق له الأخذ بالخيار، هو له الخيار لكن لا يكون له الأخذ بالخيار إلا برد الثمن. إذن وبأن الظاهر من إطلاق العرف وما يظهر من تضعيف كثير من الأصحاب، شنو الظاهر من ذلك؟ هو كون مجموع المدة، مجموع المدة يعني من بعد العقد مباشرة زمان الخيار، زمان خيار الشرط، فبيع الخيار يبتدئ خياره بعد العقد. فإذا هذا التصرف اللي الطبطبائي قال تصرف في غير زمن الخيار فلا يسقط الخيار، هذا الكلام مو صحيح، هذا تصرف في زمن الخيار مع ذلك لم يسقط الخيار. انتهى كلام صاحب الجواهر. بعد ذلك يبدأ المصنف بمناقشة كلام الطبطبائي وما نوقش. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.